أهل الحمد فلن يكون عالما من بعده مثله فرحمه الله ورضي عنه. أهذا حينئذ توفيق الله لك ويظهر أثره وأنه توفيق فعلا من الله لك وليس باستدراج؟ إذا عملت بما ستسمع من هذه الكلمات البيرات في أصول معتقد أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل فإنه لم يشرح لك في هذا الكتاب العقيدة كلها، فيذكر لك نعم مباحث الاعتقاد كلها، بل أنه سيذكر لك أصول الاعتقاد ليتبين لك الفرق حينئذ بين أصول أهل السنة في تلقي أخبار الاعتقاد وأصول أهل البدع. أهل السنة يتلقون الاعتقاد من كتاب الكتاب وصحيح السنة، سواء كانت الأخبار متواترة أو أحاديث هذا صح الخبر. وأهل البدع يتلقون أصول الاعتقاد عندهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتصوفة، يتلقون الأصول التي يبنون عليها الأحكام في العقيدة نعم من العقل، وهو مذهب جهم بن صفوان. هذا الصنم وهو العقل أولدهم الموارد فأهلكهم حتى أبطلوا النصوص التي تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح على ذات الخلف أولى من الله. وسبحان الله، علي رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهو الذي كان يقول توفي رسول الله واستخلف بعده أبو بكر فعمل بعمل النبي واستخلف بعده عمر فعمل بعمل النبي. نعم كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فبين في هذه المسألة الفرعية والنسح الخفين أنه لا يسعنا فيه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو النسح أمام الخفين. ولو أن العقل يقول هذا الذي يتسخ هو أسفل الخف، لكن ما دام جاء النبي مسح الأعلى ألغينا هذا النظر واتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان في أثر علي هذا عبرة لمن اعتبر. فكيف لو أن عليا صادف الجهمية؟ إذا كان يقول الرأي لا يثبت مسألة فرعية بالدين، ليس من أصول التلقي بباب الفرق الفروع نعم كالمسح الخفين ونحوها العقل والرأي والاستحسان العقل، وإنما التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيب الغيوب وهو الرب وصفاته وأسماء؟ فإنه لا تتلقى بالعقل وإنما تتلقى بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فعلى المسلم حينئذ أن يلزم قلب الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي العلم ويأخذه عن أهله، فوالله ما ضل ضال في هذا الزمان وأساء للإسلام إلا بأن أخذ العلم عن غير أهله. وأول فتنة أهل الأرض عندما عبدوا الأصنام التي صوروها بالصور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس، كانت فتنتهم أن أخذوا العلم عن غير أهله. أخذوا العلم بتصنيع الأصنام عن من؟ رأس الشر. نعم. ثم أخذ الجهمية العلم أيضا في إبطال نصوص الصفات والأخذ بالعقليات أيضا على طريقة إبليس، حيث أنه قدم الاستحسان العقلي والهوى على النقل وما أمر به الرب، فقال الله لإبليس اسجد لآدم على النص، أقفل النص بالعقل، فقال أأسجد لمن خلقت طينا، فرد النقل بالعقل، فاستحسن حينئذ أن يكون السجود لمن خلق من نار، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد على رب العالمين. فهذه دعوة الجهمية، وكل من ضل من الذرية كان بسبب القياس الفاسد والتأويلات والأقيسة الباطلة في مقابل النصوص الواردة المتلقات عن رسول رب الأرض والسماوات وصح الخبر فيها. فحينئذ يأتي مثل هذا المصنف إسعافا لمشكلات هذا العصر، لمشكلة هذا العصر الكبرى، وهي التشغيب على النقل بالعقل. نعم، في أصول الاعتقاد وفي المنهج وفي فروع الشريعة فيما يتبين به اليوم العباد، فصاروا يقدمون العقل على النقل. يقال لهم مثلا في باب الجهاد، وتعلم ذلك عندما ترى الفتن المعاصرة، قيل لا يجرون فيها بالنقل، تقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف لهم شروط في الخروج على الحاكم، كان كافرا او كان فاسقا مسلما، فلهم شروط في ذلك دل عليها النقل، فتذكر لهم من الاخبار عن رسول الله وانه ما جاهد عدو فضعف، وان السلف ما خرجوا على ولاة الامر اذا كانوا فساقا، ومن خرج منهم فقد ومن خرج على فرض من فعل ذلك نعم فإنه لا فإننا نتعبد الله سبحانه، نتعبد الله بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيل شبه فمات مات بتجاهلية. ولذلك أكابر الصحابة والعلماء لم يفعلوا ذلك، ومن كان رأي قد ارتعاه في ذلك فإنه لم يوافق عليه جمهور الصحابة إن صح ذلك، بل خالفوه وكانوا يقولون كعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا الباب، يعني باب الاختلاف، قال إن هذه زوجة نبيكم عائشة في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقوله تأخذ أو بقولها. فهذا هو النبراس الذي كان يمشي عليه سادات الناس من أصحاب محمد رضوان الله عليه، أنه إذا جاء القول عن أحد والقول عن الله مع رسوله قدم القول عن الله والرسول على قول كل أحد ولو كان صحابيا. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم أو غير العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نقلك للخلاف سباتا بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعظيم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة المبجل صاحب هذا الكتاب، هو شيخ الإسلام بحق، الإمام صاحب المذهب المعروف مذهب الحنابلة، نعم، وسيد المسلمين في عصره في العلم والعمل والزهد والورع، الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، جيء به من المرو حملا وولد سنة 64 بعد المئة، يعني في عهد هو من أقرب العصور إلى السلف رحمة الله عليه، فولد في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك ابن أنس. هذا يعني إذا قلنا أن مالك بينه وبين الرسول رجلين فقط، رجلين كان بين الإمام مالك صاحب الموطأ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بينهما رجلان، كان بينهما رجلان فقط، ذلك عن نافع عن ابن عمر قال كان تلبية رسول الله وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فرجلان بين مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا توفي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والمرجع في العهد، ولد في العهد الذي أو في السنة التي ولد فيها مالك، إذا سيكون بين أحمد وبين رسول الله ثلاثة رجال، ولذلك ثلاثيات. نعم قد صنف مصنف كامل في ثلاثيات الإمام أحمد بينه وبين الرسول ثلاثة رجال. نعم أما أقصر السنة حينئذ من لدن الإمام أحمد إلى رسول الله، فحارف لتفهم وتفقه فضل الله عليك أن قرأت هذا المصنف الذي هو في العهد الأول قريب منه. نعم بركة العلم والعمل وكتب في ذلك المصنف، فنرجو أن يكون خاليا من حجب العلم من الرياء والسمعة وأخلاق عقول الرجال صافي. ستجد هذا الكتاب العظيم مع قلة أوراقه، من كان صغيرا في حجمه لكن كبير في قدره، وهو على أنوار السلف، كان كلامهم قليل. نعم كان كلامهم قليل الكلمات، كانت أقوالهم قليلة وكانت معانيها كبيرة وعظيمة. كلام السلف نعم قليل عظيم البركة، وكلام الخلف كثير لكنه قليل البركة. فكانوا يتكلموا كلمتين وتشرح في مصنفات أو يستدل بها الناس على مولى الرسول ورحمة الله على سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فخير القرون قال النبي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنسأل الله أن نكون على نواهي. ونسبه يرجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فهو كما ذكر في ذلك عن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي أحمد بن حنبل بن هلال ابن أسد، وانظر ينسب والد ابن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهب ابن ثعلبة ابن عكامة بن صعب بن علي بن وائل بن قاصد بن هند ابن أفسي ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن أدد ابن الرميزع ابن حمل ابن النبت ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، الذي كان أمة ثم إبراهيم كان أمة. طلب العلم إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل ابن 15 سنة، طلب العلم أن احنا قلنا أولاد كان في السنة ما فيها مالك، بل بدأ طلبه العلم في السنة ما فيها مالك عفوا سبق اللسان في ذلك، طلب العلم في السنة التي مات فيها مالك، كان عمره نحو 15 سنة. فبدأ يسمع العلم ويطلبه، وهي السنة التي مات فيها مالك وحماد بن زيد، فسمع عند إبراهيم بن سعد، وكان الشيخ المشتهر في السماع عنه وشيء ابن بشير، فقد أكثر من السماع عنه. ومن عباد ابن عباد ومعتبر بن سليمان وسفيان بن عيينة وأيوب بن نجار وعلي بن هاشم، وكذلك سمع لا شك من محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب، وكان يقول محمد بن إدريس الشافعي كان يقول أحمد بن محمد إمام في السنة، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد. كان يثني عليه الشافعي رحمه الله وهو يثني على شيخه ويقول ما عرفنا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد أو ما تبقى في مباحث أصول الفقه حتى جلسنا الشافعي، والشافعي يعترف له بالحديث ويقول يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فأخبرونا إذا كان الحديث شاميا أو بصريا أو كما قال حتى نأخذ يعني بما صح منه. فبلغ الشيوخ الإمام أحمد والذين منهم قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني وأبو بكر بن شيبة ويزيد بن هارون، نعم أبو خالد مكنى بأبي خالد، بلغ نحو 280 شيخ أخذ عنهم، وكان قد ارتحى في الأمصار لتلقي العلم رحمة الله عليه، وقد حدث عنه، وكان قد حدث عنه البخاري محمد بن إسماعيل، لكن حديث واحد، نعم حديث واحد، وحدث عنه مسلم وأبو داود، نعم وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه آية الحفظ، كان آية من آيات الله في الحفظ. ولا مر علي على قراءتي رجل قد حفظ مثل الإمام أحمد، فقيل كان يحفظ 750 ألف حديث بالمكررات متشابهات، بل قيل 1000 حديث، يعني بما يسمى بلغة العصر مليون. وحدد عنه كبار المحددين كعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن صالح ومحمد بن يحيى الذهلي والحسن بن صباح البزار والحسن بن محمد الزعفراني وجماعة كثيرة من أهل العلم. وقد كان أبوه التوفي عن وهو صغير، فكان أبوه جنديا بنازع ومات ومات شافا. قال عبد الله ابن الإمام أحمد سمعت أبو زرع يقول كان أبوك يحفظ 1000 حديث ذاكرته الأبواب. وقال الإمام وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول حفظت كل شيء سمعته منه شيء في حياتي، كل شيء سمعه حافظه. وقال إبراهيم الحربي رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. الله أكبر. قال حرملة سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق في الردة، تذكرون الجد ومنع الزكاة بعد وفاة رسول رب الأرض والسماوات، قالوا الزكاة كانت واجبة علينا عندما كان النبي حي، خذ من أموالهم صدقة، فلما توفي لا تلزمنا الزكاة، لم تكن الزكاة لتلزمنا، فارتدوا ومنعوا الزكاة. وحينئذ تصدى له أبو بكر الصديق وناظره عمر، ورجع الصحابة كلهم إلى قول أبي بكر فكان إماما، وأبلغ الآن حسنا في حفظ الدين، حفظ أمر الزكاة. كذلك أحمد بن حنبل رحمه الله فقد ابتلي يوم المحنة، ألا وهي قول اقتلع في الاعتقاد. فكان مناسب الإمام أحمد أن يبدد هذا القول غيره وقول جهل بن صفوان وأمثاله من فروخ الجهمية من المعتزلة ومن يشقى من طريقتهم كالأشاعرة. كان لزام يراه الإمام أحمد على نفسه أن يصنف مثل هذا المصنف، أن يقول لهؤلاء إن الأصل بالاعتقاد الذي تبرؤون به يوما يسألكم رب العباد ليس العقل والأقيس العقلية. قال الشافعي شيخ من استحسن فقد شرع ومشرع هو الله، والله يقول قل الله أذن لكم أم أخذته. فأنا أصنف لكم ما ينبغي على المسلم أن يرجع له في باب الاعتقاد، يأخذ الاعتقاد منه. فأصل الاعتقاد حينئذ الرجوع للكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فكان المأمون يجرب في إخراج هذا القول، وكان في نفسه، لكن كان يرده يزيد بن هارون وكان مهابا عنده، فأرسل إلى يزيد يخبره أن المأمون يقول بهذا القول أن القرآن مخلوق، فأنكر ذلك جدا وأنكر نسبته للمأمون، فعرف المأمون أنه لا يريده وأنه ينكره، فسكت حتى توفي يزيد بن هارون. وبدأ يرى هذا القول لما زينه ذلك الطاغوت ابن أبي دواب، والذي كان يوصي الخليفة بقتل الإمام أحمد، قال اقتل هذا الكائن بكثر الإمام أحمد الذي أثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته رسوله بصحيحه، وثبت في رسوله بصحيح سنته. فأراد الإمام أحمد شر، فكان يزين لولي الأمر المأمون مذهب الجهم بن صفوان، وأصل هذا المذهب الرديء، إنما استقي قيل من اليهود الذين لم يتأدبوا مع خالقهم، قالوا إن الله فقير، قالوا يد الله مغلولة، ونحن قالوا إن الله فقير ونحن غنى، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فأصل مذهب الجهم كان من لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي قيل، وذلك كان من أوائل من أعظم الأسباب الاختراع أن حكام ذلك العصر أو الأمراء استحسنوا طباعة الكتب اليونانية التي فيها الفلسفة العقلية التي ترد بها النصوص النقلية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فكانوا يعطون جوائز ويزينون العطاء لمن ترجم كتب يونان الفلسفية، وربما يعمرون بقراءتها المجاز، فاختر بها العوام، وبدأ يظهر مذهب الفلاسفة الذي رد به الحق والنقل. وكان من آثار تلك الدعوة البائسة الجائرة التي خطت لنفسها خطا غير ما كان عليه سلف الأمة في تلقي الأصول، أصول الاعتقاد العقل والمنطق الذي يقولون فيه إن المنطق والعقل يقدم على النقل، لأن النقل ممكن الراوي يخطئ، لكن العقل إيش؟ لا يخطئ عياذا بالله. فصاروا يقدمون مقدمات عقلية وما يسمى بعلم الكلام لإثبات التوحيد والصفات، وقد تاب من خاض في هذا العلم، تاب منه توبة النصوح، حتى قال الجويني أموت الآن على ما مات عليه عجائز ليس هو. وقال غيره تدبرت الكلام فما وجدته يلوي يشفي عليلا ولا يروي جليلا. وكانوا يقولون أرواحنا في وحشة من أجساد. وذكروا أن هذا العلم فيه لا يجد أو لا يصل العبد فيه إلى تلمذ على أكبر نشيخة إلى نتيجة، يعني يبدد عمره ويضيع عمله حتى منهم حتى يعترف الواحد منهم من أنصف الرجوع إلى مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإلى إثبات عيش إثبات صفات الرب بحسب النقل في الكتاب والسنة. والرد عليهم أن يقال نعم العقل الذي تفسدون أنه لا يمكن أن يقع فيه الغرض، الواقع المحسوس، الواقع المحسوس، يعني إن جمعت هذه الكأس مع هذه الكأس فالعقل الحس يقول أنها كم صارت كأسا، لكن تتحدثون عن غيب الغيوب وهو الله عن صفته، فبأي عقل تصفون الله وأنتم لم تروا ولم تروا مثله ولم يحدثكم الرجل الصادق عن كل هذه كلها الصفات؟ فتعطلت كل ايش الطرق لإثبات صفة الرب ما هي فيها. فإن الأعيان يثبت وصفها حجما ولولا وأبعادا بأي شيء، إما برؤية ذاتها أو برؤية جنسها أو مثلها أو بالسمع أن يحدث رجل صادق عن كنهتها وصفتها. إذا علم أن غيب الغيوب وهو الرب لا إله إلا هو لم يره حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي ذر أن النبي سئل وغيره قال هل رأيت ربك؟ قال نور لن أرى. وفي رواية إيش؟ رأيت نورا. فالله قال عن نفسي ليس كمثله شيء فنشبه به. قال ابن قدام المقدسي التشبيه مستحيل، لأن التشبيه يكون إلحاق إيش؟ الشبه بالمشبه به لعلاقة بينهما وجه الشبه، أما ليس كمثله شيء تذهب بإيش؟ بكون من أمواج أو دوامة أو سحب مجتمعة أو جبال أو ديناصور أو ليش كل هذه مخلوقات. وقال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكل ما تصورته عن كلها صفة الله أنها كذا وكذا أقطع الله بخلافها، أقطع أن الله بخلافها. وقيل أن هذه الحجب التي تمنع رؤية الرب هي الذي جاء ذكرها فيما رواه الإمام أحمد في مسلم ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله حجبا من نور، من أراد نسخة يأخذ من الآخر. هل لكم عندكم نسخ؟ شوف الأخ ما عنده نسخ، الأخ ما عنده نسخ، أكتبي ألا عنده نسخ. والذي جاء في حديث من؟ في حديث أبي موسى الأشعري إن لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله حجبا من نور لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه من تد إليه بصر ومن خلقه. حتى موسى قال ربي بعدما سمع كلامه في الصحراء قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وعرف أنه الله وأرسله فقال اذهب إلى فرعون وقال له وقد نبئ ما تلف بي وما تلف بيمينك يا موسى قال يا عصاي توكل عليها واشد عليها وان لي فيها ولي فيها معرفه اخرى قال القها يا موسى الايه فلما سمع صوته اشتاق لربه قال ربي أرني أنظر إليك. لما جاء لمفات ربه دعاه أن يراه فقال إنك لن تراني. تمسكت الجهمية بهذا أن الله قال لن تراني، إذا لا يرعد بالآخرة. وتبين من السنة أو من الكتاب أن لن لا تفيد دائما النفي الأبدي، قد تفيد النفي الوقتي الأمدي. فإن الله قال ولن يتمنونه بما قدمت أيديه، يعني لروت لن يتمنوا الموت. ومن المعلوم أنهم في الآخرة يتمنون، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. فتبين أن لن لا تفيد دائما التالي. فقال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وحينئذ قال موسى عليه السلام مستغفرا على ربي إني تبت إليك، سبحانك إني تبت إليك. فتبين هنا أن نبي الله موسى لم يصمد عند تجلي الرب بذلك المقدار الضئيل للجبل فجعله دكا، فلم يرى ولم يره من بعد. حتى نبي محمد قال رأيت نورا لما عرج به إلى السماء. فإذا لم يرى الله ولم يرى مثله ليس كمثله شيء، ولم يحدث الرجل الصادق عنه، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عن كل هذا، فأين فكيف نثبت له صفات بالعقل وهو غيب الغيوب سبحانه وتعالى عما يصفون؟ فعلم الفلسفة قائم على إثباتها لغيبيات العقليات، يقدم مقدمات عقلية وهو يسمى العلم المنطق في إثبات التوحيد في إثبات الصفات. وقد هدم هذا المنهج من أوله إلى آخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذ أن التفكر في ذات الله لإثبات صفاته المقدمات الفكرية بدعة ولا سنة؟ بدعة، فهي وأهلها في النار، البدعة وأهلها في النار. وبين ذلك علي رضي الله تعالى عنه عندما قال كما في سنة لداود لو كان الدين بالرأي لكان مسعى باب الخف أولى من إيش؟ من الضعف. فهذا الكتاب سيبين لك فيه الإمام أحمد أصول أهل السنة بالاعتقاد، وأن لا يأخذ بالاعتقاد العقل. قال البربهاري رحمه الله اعلم علمني الله وإياه أن دين الله أن الدين جاء من قبل الرب تبارك وتعالى. الدين يشمل الإيمان بالله وصفاته وأسمائه والإيمان باليوم الآخر والإيمان بقضاء القدر والإيمان بالرسل، لم يأتي على عقول الرجال، إنما جاء من قبل من؟ من قبل الرب. وكيف نعرف ما جاء من قبل الكتاب والسنة وصحيح السنة؟ وكيف ننتقي إلى احتمل ما في الكتاب والسنة من الأقوال أو من الاحتمالات ما كان عليه السلف فهم الميزان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فكانت المحنة العظيمة، فبدأ المأمون بعد وفاة يزيد بن هارون يقتل الناس بذلك، ومنهم أحمد بن حنبل، فعلم أنه يغال هذا القول وأخذه وسجنه وابتلي على زمن ثلاثة خلفاء وألقي عليه من العذاب ما لا يطاق، فكان يضرب بالسياط ودس وكان يخشى عليه ويقول يا ليت تضرب عنقي فاستريح من شدة العذاب الذي كان يأتي، فيخشى عليه من الظرف الشديد الذي كان يلاقيه. وما ثبت إلا أحمد وأظن معه رجل أو رجلان، والأخ والآخرون أخذوا بالرخصة. ما هي الرخصة؟ إلا أن تثق منهم تقاء، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، فأخذوا بالرخصة والإمام أحمد ثبت وهو يقتاد إلى السجن، كان من المثبتات له أعراب من مثبت الإمام أحمد، يا أحمد إن زلغت مواءك أمة فاثبت أو كما قال له، فأرسل الله له من يثبته بكلمات عظيمة مباركة، فدخل السجن، لكن دخل في حق كان يثبته وليس في بعض، فلا يجوز قياس غير أحمد بأحمد في مسألة دخول السجن حتى يعرف هل دخل السجن في حق كان يثبته أم في باطل كان ينشره، فلا بد من التفريق. المقصود أنه بلغ بهم الأمر إلى أنهم يريدون قتل الإمام أحمد على صورة لا يفهم الناس أن السلطان قتله فيثور فتكون فيكون نزع الولاية من وراء ذلك، فكان رجل يزور العلماء يحبهم وليس بعالم لكن يحب العلماء، فزار الإمام أحمد في السجن فسأل عن حاله لعله، فقال إن هنا شيء يؤلمني لا أدري ما هو، فنظر ولم يجد شيء، فذهب إلى أهل السجن وبطلهم أو أعطاهم من الأموال ما أقصحوا له من أي شيء يتألم أحمد أو فيما أمره خبر، قالوا كان أحمد قد وشى عليه المقام في السجن، فجاء أحد الجلاوز أو السجانين يعني وغطى قطعة أو جلد الإمام أحمد ولحمه ودس فيها لحم ميت، فالتأم عليها الجرح كان لعله يسير في أسرق عميق لعله فوضع به اللحم والتأم سرعان والتأم، فيجد الإمام أحمد ألم لأن الله خلق هذا الألم ليعرف الإنسان العارض فيداويه، لكن ما يعرف سببه وقتها ليس هناك أشعاعات وليس هناك إلا المثل من قبل الأطباء والحدس، فحينئذ عرف، فأعطى الإمام أحمد وسادة يشتد عليها لم يكن له مقتدى بنج، نسأل الله أن يجعله في عليين رحمه الله، فأخذ الوسادة واشتد عليها وضبط قطع المكان وأخرج اللحم المنتنة، ثم عافاه الله من الموت لأنه أراد أن تدخل إلى بدنه فيموت على صورة بطيئة إلى أن تصل إلى فؤاده فيموت، ولكن الله حفظه كما جاء في حديث خرج الترمذي احفظ الله يحفظك، فحفظه الله من الموت من هذه القتلة الخبيثة الذي فيها مخادعة وهي غيلة. فخرج الإمام أحمد من السجن بعد أن سخر الله من أفحم ابن أبي دعاء على يد أحد الخلفاء المنصفين، فلما سمع الحق أمر بخارج ابن أحمد من السجن وكان متوكل، وذلك أنه أخذ أحد كبار السن من أهل الحديث في ليلة ظلمة أخذوه وسلسلوه يقول بأن القرآن كلام الله وليس مخلوق، في العذر في الإمام أحمد أنه كان يقول القرآن كلام الله وهم يقول القرآن مخلوق، وهذا كفر، لأن الذي يقول أن الكلام أن القرآن مخلوق معناها أنه يجحد صفة الرب ويجعلها تشبه خلق من خلقه، قال الله تعالى إن هذا إلا قول، ما هذا قول البشر، فقول الله ليس بقول البشر، ما هذا يعني قول البشر، فحينئذ انبغى الإمام أحمد لهؤلاء وبسبب ذلك دخل السجن كما سمعت، ثم قتل ذلك الشيخ الكبير من شيخ أبي داود في المهم ناظر ابن أبي دعاد فقال هذا يا ابن أبي دعاد الذي تدعو له الناس للقرآن مخلوق، شيء قاله النبي أم قاله بكر أم قاله عمر؟ هل دعا الناس إليه رسول الله؟ هل دعا الناس إليه عمر أبو بكر أو عمر؟ فقال لا. قال كيف تدعو إلى شيء لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعو له بكر ولم يدعو له عمر؟ يعني كان يعلمه وأخفوه، نعم، أو لم يعلموا وعلمته وأنتم. هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ قال لا، وبكت وبهت وقال لا، قال ألا يسعنا ما ينفس عن النبي والصحابة؟ فحينئذ ظهر الحق لذلك الخليفة بن المتوكل، فأخرج الإمام أحمد من السجن، وبعدها رجع، ولكن في آخر حياته امتنع عن التدريس هو بنفسه الإمام أحمد في آخر حياته، حتى صار ولده عبد الله يراوي في هذه حديث فلان عن فلان، فإذا جاء يكمل لمهد السند يذكر العهد الذي أخذه عن نفسه ألا يحدث فيتوقف عن الحديث. لا أدري تقمن لعله يخاف أن يختلف في هذا الحديث، يقول ابن الآن ابن 75 فقد أختلف الآن ويختلف حديثي، نعم، فيهدر حديثي ويحسد روى عني قبل اختلاف روى عني على اختلاف أو لا يرى. المهم لأي غرض كان امتنع عن التدريس والتحديد في آخر حياته، وأول حياته يوما كان شاب رزق حب العلم والعمل، فلزم شيخه شيء وأمه رعته بعد والده، لأن والده ما أنه شاب فرعته أمه ولزمه شيء، وكان من ذو فتوة وهو يطلب الحديث ويعمل به، حتى رآه إنسان فقال رأيت النسك في وجه الإمام أحمد، أثر النسك، فإن ما كان يطلب العلم كما يطلب كثير من طلاب اليوم، يذهب في الحلقة فيسمع ساعة ويرجع في المنزل فلا يكاد يعرف شيء مما سمعه ولا يكاد يستحضر. كان الإمام أحمد يهتم جدا بذلك، إن سلك عليه قول ثقيلة يأخذ الكتاب بقوة، فكان مجتهدا، حتى أن بعض الناس من شيوخه حدث أظنه يزيد بن هارون داعى بدعاء ابن نجس، وكان معروف في الدعاء لكن ما ذكر أكثر منها لكن معروف، فذكر دعاء فضحك الناس فتنهى الإمام أحمد فتفضل له، قال ما أخبرتني الإمام أحمد في المجلس استحيا أن يداعي في حضرته مع كونه شيخا له، فكان جليل القدر رضي الله تعالى عنه. هذا وضع في قلوب أو خلق في قلوب العباد محبته، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كان بعضهم يقول ننظر إلى أحمد فنراه ما كأنه إلا ملك يمشي على الأرض من عزوفه عن الدنيا وإقباله وإقباله عن المنكر وإقباله عن العبادة وطلب الحديث وسماعه، فكأننا نرى ملك يمشي على الأرض. فرحمة الله على إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل، والحقيقة الوقت ينبغي أن يأخذ شعر أكثر من هذا في سيرته، فسيرته فيها أمور عظيمة لعلنا إن شاء الله نستدرك شيئا منها، ونحن نقرأ في المتن الذي صنفه رحمة الله عليه. نسأله سبحانه أن ينفعنا بهذه القراءة وأن يجنبنا ما كان عليه اليهود من سماعهم بالعلم وإدبارهم على العمل به بكبر أو هوى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارشدنا للحق والسنة والعمل بها، وارزقنا شكرك وحبك وحب من يحبك وحب عمل العمل الذي يقرب لحبك. فلنبدأ القراءة مستعينين بالله. إقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي عمرو قراءة عليه في كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و 200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المصري المصري بالدين وبالدين. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الهوى، وترك النراء والجدال والخصومات في الدين.
طيب، قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا، الأصل ما يبنى عليه غيره، كما أن الفرع ما بني على غيره. فأراد الإمام أحمد أن يبين أصول السنة، وذلك أن السنة أولا تعريفا هي الطريقة، وشرعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول واعتقاد وتقرير، من قول واعتقاد وتقرير، وتشمل السنة الواجب والمستحب وترك المكروه والمحرم والمشتبه، وكذلك ترك البدع والشرك قطعا، فكل ذلك يسمى سنة. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن السنة هي المستحب فعلى له الحال. وروان يقال: ركعتي المغرب سنة ولا واجب؟ على مفهوم حادث، لأن السنة تشمل الواجب وتشمل ترك المحرم، فهي ما نقل عن النبي وما كان عليه النبي من الطريق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والطريق والسبيل الذي مضى عليه قولا وفعلا وتفريعا، فهذه السنة. ولذلك قال البهائي وهو ممن كان على ما كان عليه الإمام أحمد من الاعتقاد والسلف، فكان يقول: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ومما يدل على أن الإسلام، على أن السنة تشمل حتى الواجب، قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم في صلاة الجماعة، قال: إن من سنن الهدى، يعني صلاة الجماعة، وإنكم إذا صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فتبين من هنا أن السنة التي تطلق في الرعيل الأول يراد فيها حتى فعل الواجب، لأن سمى صلاة الجماعة إيش؟ سنة، مع أنه بين أنها هنا سنة واجبة، فقال: لضللتم، تركتم سنة نبيكم لإيش؟ لضللتم. وكانت هنا السنة واجبة، بل تطلق السنة حتى يراد بها المباح شرعا الذي أجازت الشريعة تناوله طعاما. في سنة أبي داود سئل جابر إيش قيل له؟ قال: قيل له الضبع، وهو يشبه الذئب، صيد يعني يجوز أكل الضبع مع كونه يأكل اللحم. قال: نعم، يعني يجوز أكل الضبع. قال: سنة؟ قيل له سنة. قال: سنة. أتبين أن السنة طريق، حتى لو أن النبي أباح شيء أو أوجب شيء أو حرم شيء أو سن شيء، كل ذلك يسمى سنة. إذا السنة هي طريقة النبي الواجب والمستحب والذي فيها إشعار بترك المحرم والمنكر والبدع والشرك. قال أصول السنة، فكيف تثبت حينئذ السنة؟ ومن أين تؤخذ السنة وهي الإسلام؟ أتؤخذ من عقول الرجال؟ أتؤخذ من الاستنباطات العقلية المخالفة للنصوص الشرعية؟ أتؤخذ بالأقيسة الفاسدة؟ كلا. فالأصل الذي تتلقى عنه أو يتلقى عنه ويعرف أن هذا الأمر السنة ويطمئن إليه في باب الصفات، في باب الاعتقاد، في التوحيد. نعم، قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، سواء كان في الاعتقاد أو في المنهج أو في الفروع، فيتلقى ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أنه لما قال خير الناس ستكون خيرها لأي شيء؟ الدين. أما في الدنيا فقد وجد من الاختراعات ما لم يصل إليها الصحابة، ربما كان أحد هذا العصر في الاختراع خير من جهة التطور التكنولوجي اللي يسمونه، لكن ليس هذا مقصود علي. فقد قال النبي كما في صحيح مسلم: أنتم أدرى أمر دنياكم، طوروا من دنياكم ما شئتم واخترعوا ما شئتم، لكن أمر الدين لا اختراع فيه، فالأصل فيه الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذا يدل على وجوب الأخذ عن الصحابة في أمر الدين. فالقول كما قال بعض أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام، القول المحدث الذي القول الذي لم يقله الصحابة في الدين، يعني خالف كلام الصحابة في الدين، فهو مبتدع. أو من قال بالأخذ عنهم، بالأخذ عن غيرهم وتركهم، فهو مبتدع. أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن النبي لما قال خير الناس قرني، فيستحيل أو يبعد حينئذ أن يؤتى بقول مخترع في الدين في الاعتقاد أو المنهج مثلا لم يقله. فإنه لو قال، لو كان، لو ادعى أحد أنه وصل إلى قول هو خير من قولهم وهو أرجح من قولهم بمجموعهم، فحينئذ يكون قد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خير الناس قرني، والنبي يقول لا، ليس لكل شيء في هذا المثل الاعتقاد بصفات الله الجهمية خير من الصحابة، إذا نتبه إلى شيء من التعطيل ونحو ما له إليه الصحابة، وهذا فيه بعض وهذا باطل. فإن النبي كلامه عام، قال خير الناس في أمر الدين والاعتقاد والفهم عن الله وعن الرسول هم الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وقد أثنى الله عليهم وقال في كتابه مبين عدالتهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، فهم عدول، لا يجوز لأحد أن يطعن في واحد منهم، إلا أن يثبت الإسلام له طريقة. هذا الآن نكمل إن شاء الله. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، فتبين أنه لا أحد سيكون أفقه من الصحابة في فهم النصوص وأصدق منهم في النقل، واعلم بهم باخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب حينئذ ان يكون هم الميزان في فقه النصوص المرويه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فاحسن الامام احمد عندما ذكر هذا الاصل العظيم وهو التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله والاقتداء به، وذلك ان الجهمي يدعي مثلا انه على عقيده صحيحه مستدلا بالقران على ذلك، اخذا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فيقول الفهم المستقيم حينئذ يدل على نفي كل صفه جاءت في كتاب السنه، فالله ليس له وجه، ليس يتكلم، ليس مستوي على العرش، الاستواء المعلوم في اللغة. وذلك لأننا إذا أثبتنا له ذلك نفينا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فهذا الاستنباط الصحيح. فإذا قال له أهل السنة لكن الله قال وهو السميع البصير أثبت، فيقول القائل منهم هذا فهمهم مدعون وفهمنا. فما الميزان حينئذ الذي يجب عليه أن يجتمع الناس؟ من هو؟ الأخذ على الصحابة، لأن هؤلاء يقول نحن نأخذ على الرسول وعلى الله، ثم يستدل بالمتشابه. الميزان الذي يمنع الانحراف عن الفهم الصحيح الموروث أو الذي أراده الله هو الأخذ ما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، وترك ما ابتدع واقتلع عنه في دينه، ما اقتلع ولم يقله أحد منهم. فوالله إن هذا هو التوفيق، لأنه لو قال الإمام أحمد الأصل أو الأصول عندنا التمسك بالكتاب والسنة على حق، لكن أهل البدع إيش يقولون؟ بأي شيء تمسكنا عندما نفينا صفة الرب على الجميع مثلا بقوله ليس كمثله شيء، والخوارج يقول تمسكنا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيه، والمرجئة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ما يكون مع الايمان دم. فجاءهم الامام احمد اتى بنيانهم من اصله، نعم، فتساقط عليهم واشتد بنيانهم بقوله الأصول عندنا والميزان يعني التمسك ما كان عليه أصحاب محمد. ألا يأتي هذا يقول هذا قولي الصحيح، هذا يقول أنا قولي الصحيح، هذا الذي يفهمه من الآية، يقال هل فهمه الصحابة؟ هم الميزان. فحينئذ لابد أن تثبت لهذا المبتدع المخترع عنه شيء لم يذكره الصحابة أن الصحابة هم الميزان. فإذا ذكرت كلمة أحمد أصول السنة عند التمسك ما كان عليه الصحابة، ربما يقول لكن الجهل بن صفوان قال العقل، فيخالفون أحمد بن حنبل. فلا بد أن تأتي له بالأصول التي اعتمد عليه الإمام أحمد في تقرير هذا القول. فما هو الأصل الذي اعتمد عليه الإمام أحمد في قوله التمسك ما كان عليه اصحاب رسول الله واقتداء بهم؟ ما رواه الامام احمد، ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وستفترق. نعم. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمهما أتى الإنسان بشيء بعد من الدين في القرون المتأخرة عن الصحابة فإنه لن يسبقه. فلو دعا مدعي أنه سبقه بفهم نص وأن فهمه الصحيح خصم بإيش؟ خير القرون قرني. نقول أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لم يستثني مسألة واحدة، وأن ما اجتمع فيها الصحابة على قول لا يمكن تأتي بقول خير منهم إلا إذا اختلف. إذا اختلف الصحابة يكون الراجح بحسب الدليل، لكن إذا لم يختلفوا قولهم حق. فحينئذ يخصم الإمام أحمد بهذا القول. ما نراه اليوم من فساد يصنعه أبناء الإسلام الذي لم يلتزموا هدي الصحابة الكرام ويسمونه جهاد، فإذا رأوا الحاكم يحكم مثلا بغير ما أنزل الله ما أخذ بصول الإمام أحمد هنا. شوف الإسلام إيش يقول، أصول السنة يدرس وكان عليه الصحابة. فأتى جماعة كثير اليوم مثلا كداعش وأغرابهم إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا لاحظوا على الحاكم المسلم أنه حكم بالمحاكم الشرعية غير ما أنزل الله إيش يقولوا؟ كافر. لو استفادوا من كلمة أحمد ولا أصول السنة عندنا تدرس مكان عند الصحابة كان كانوا كافر؟ ليش؟ لأن ابن عباس لما جاء إلى الآية التي في المائدة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر، في رواية ليس بالكفر تذهبون إليه، ليس الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي رواية إذا جعل حكم الله قال لا يلزم حكم الله، حكم إذا حكم الله، العصر ما يلزم حكم الله، كما صرح بعضهم بالكفر والصراح. فحينئذ يقول لابن عباس كافر، وإذا لم يجهد فهو فاسق، وإذا اعتمد فاسق حتى يثبت كفره بقوله، لأن الأصل بقاء الإيمان والإسلام، والقول محل الفعل عفوا محل الاعتماد، والشك لا يزيل اليقين، وبقاء في الإسلام يقين، ولا ينفع عن اليقين إلا بأصل وهو قوله يسعى على ترك الإسلام، يسعى على ترك الحكم بالإسلام، حكم من حكم الله. ونقل القرطبي اتفاق الصحابة يعني على قول ابن عباس. جاء جمع التكفير، نقول لهم لو قلنا لهم الأصل أو الحق تعرفه فقط بالكتاب والسنة على حق، لكن إيش يقولوا حينئذ؟ يقول وأنا أخذت وين؟ أنا أخذت الكتاب تكفير الحاكم، الله قال وإن لكم أنزل الله وليكم الكافرون. نقول ما أخذت من الكتاب؟ من الكتاب والسنة إذا أخذتهما على وجههما يلزمك الأخذ بقول الصحابة، فإن الله ورسوله أمرك بأن تأخذ عن الصحابة. أما الله فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والذين يدخلون مصلي الجنة وسبيلهم هم سبيل الصحابة، فمن خالف سبيل الصحابة قال القرآن طعن بالنار بالنيران. هذا القرآن. أما السنة ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها بالنار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يقل من كان على مثل ما أنا، قال وأصحابي، لأنه يعلم أن الصحابة أخذوا عنه. قال أبو داود السجستاني إذا احتمل النص فلا يجوز أن يؤخذ احتمال بالنص يخالف من؟ الصحابة. وبهذا عمل من أحد مثلا حتى في الفروع في العقيدة والمنهج. فخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه النفس في قوله من مات وعليه صوم صار عنه وليه، يحتمل العموم اي صوم يترك الولي يترك الرجل كان يكون مات المستشفى في ايام رمضان يصوم عنه وليه ايام رمضان، يحتمل النذر، يحتمل كفاره الظهار اذا كان عليه الصوم قبل ان يموت قد وضع زوجته في نهار رمضان او عليه كفاره الظهار، كل احتمالات. اي احتمالات اختار الامام؟ قول الصحابه ابن عباس وعائشه قال هذا محمول على صوم النذر، من مات عليه صوم نذر يصوم عنه ولي، ليس رمضان وليس كفاره الظهار. لماذا اختار الامام احمد وهو صاحب هذا الكتاب فيما نقل عنه ابن القيم هذا القول؟ لانه لم يرى الصحابه اختلفوا على انه مقصود صوم النذر. فقدم قول الصحابه على الراي الذي يمكن يستنبطه اي عالم يقول هذا عام يدخل حتى في شهر رمضان اذا مات المستشفى يقوم عنه ولي يسوق. هذا لا قول لبعض العلم لكنه مرجوح ان عرف من الصحابه ما قالوا فيه فيكون قول ما مات هو الحق. قال ابن القيم وانما اخذ بذلك الامام احمد لانه لم يختلف احد على عائشه وابن عباس ان المقصود صوم النذر. فكيف هذا كان في الفرع؟ فكيف في غيب الغيوب وهو اثبات صفات الله؟ الجهميه عطلوا الصفات فقالوا لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، واستدلوا على ذلك في زعمهم وهذا احسن احوالهم بقوله ليس كمثله شيء. قالوا هذا فهمنا، اخذنا القران، اخذنا غير القران، اخذنا القران، فحينئذ ننسب ونشتت بنيانهم بهذا الاصل ذكر واحد. نقول لهم لقد كان علماء الصحابه كابن عباس وحذيفه وابن مسعود يتلون صفات، يتلون ايات الصفات كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله فيقول هل من داع فاستجيب له، ولا يقولون لجلساء من التابعين من تلامذتهم بالحلقه ترى اسمعوا يا معشر الطلاب، يقولون لهم ترى الظاهر من هذه من هذا الحديث غير مراد، ينزل الله تنزل رحمته لا ينزل هو. فلما كان الصحابه رضوان الله عليهم يروون هذه الاحاديث على ظاهرها والاصل الظاهر مراد ولم يحرفوا او يعطلوا او يقولوا ان الله لا ينزل او ينزل تنزل رحمته او يحرفوا الكلمه عن مواضعه، لان منهج الصحابه اثبات الصفات للرب على وجه اللائق به لا اله الا هو الفعليه والقوليه الخبريه والذاتيه. اليس لاحد اليوم ان يقول فهمي ان معنى ينزل ربنا الى السماء الدنيا اي تنزل رحمته، اما هو لا ينزل، هذا تعطيل. إذا نقسم كلام أحمد أصول السنة أحمد على الصحابة، هل أحد من الصحابة وهو يروي الحديث قال لطلابه الظاهر المراد تنزل رحمته؟ فرأوا أحاديث وآيات الصفات كما هي، فدل على أن ما ذكرته الجهمية من تعطيل صفات الرب أو الأشاعرة قابل. رأيت فائدة بدء الإمام أحمد بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، حتى لا ياتي واحد من المتهوكين من اهل البدع يبتدع بدعه ينتزعها في زعمه من النص ويخترعها ويصيرها دين، يقول انا اخذت من كتاب السنه، فيقال له من فهم من الصحابه قولك هذا؟ فاي قول كما قال ابن مسعود في مسائل صحيح إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم على الاتفاق أنه لا قول ثالث المسألة، فمن أتى بقول ثالث ما قالوا السلف فهو بدعة، لأن النبي قال خير الناس أرمي. فحينئذ إياك أن تنتزع فهما من النص ما سبق إليه أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم وقد عرفت أقوالهم. أما إذا ما عرفت أقوالهم وأخذت فهم النص من الإمام أحمد من الشافعي من لا مانع، لكن عرفت أنهم اتفقوا على قول ليس لك أن تهجر قولهم ونتبع قول من تعاقب. مثال أخي، الميت في قبره هل يسمع مطلقا أم يسمع فيما ورده الدليل؟ قال بعض العلماء المتأخرين الميت إذا جيت عند قبره وتكلم تراه يسمع ما تتكلم به. وأذكر إنسان من الجهل كان يأخذ الفرشة والشاي ويذهب إلى قبر أبي بالمعلاء بمكة ويضعه ويحكي له واقع ما حصل من الأحياء، فلان تراه قربت من الجامع، فلان تزوج أبوي إلى قد جاء بالقرآن وما أنت بمسمع من في الظهور. قال هذا متأخر العلماء أن هذه كناية مع فضله وإمامته، لكن سبقت عائشة فقالت الميت لا يسمع كما في صحيح البخاري، واحتجت بقوله وما أنت بمسمع من في الظهور. فالآن ما عندنا خلاف بين الصحابة الميت ما يسمع إلا ما دل على الدليل كما لو سلم فرد الله عليه الروح ورد السلام بحسب الأدلة، وما سوى ذلك الأصل أنه لا يسمع. فحينئذ فهم عائشة المقدمة الذي رتب عليها أو فهم من تأخر هذا مقصد الإمام أحمد بقوله أصول السنة تمسك مكان عليه الصحابة، فلا ينتزع فهما من الكتاب والسنة ما تلقى الصحابة. فإذا خالفناه اقترأنا قول ثالث مختلف على قولين، أو كان عندهم قول اقترأنا قول ثاني فقد ابتدعنا، يعني النبي دلنا على وجوب التمسك بكلامهم بقوله واستثلت امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده من كان على مثل ما عليه واصحابه. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب من الخوارج من هذه الايه الخروج بالسيف على امه الجو؟ قال فهمنا كلمه ان عندنا حاكم التزم ولا الشاب وما نخرج عليه بالرشاشات لو اللي ينقتل ينقتل ولا عيش عيش ما عليك. الصحابة في عهد الحجاج الطاهر كان يعيش أنس وابن عباس وابن عمر، ما فهموا أن النصوص العامة في الأرض أرض تشمل حتى خروج على السلطان. فهموا أن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، فما خرج عليه أئمة الصحابة على الحجاج ولزموا الطاعة وكان ينصحونه سرا، فدل على اختراع قول الخروج عليه حينئذ بدعة لا يجوز. لو قال انسان كأول واحد من الصحابة قلنا نحن مع النصوص يبتلينا الله بقول واحد، لكننا حينما يختلفون نرجع الى ايش؟ الى نصوص الكتاب والسنة التي امرت بلزوم طاعة السلطان ولو جار ولو كان تجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع السلطان وان جار طاعة فقد معك، لأنك منازعة حقك وإدارتك الناس تؤدي إلى دماء، وهو أعظم مفسدة من فقط الحق الذي أخذه منه. أسأل الله يبارك وياكم ما سمعنا وتعلمنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم والأسئلة بعد الإشارة.